هذه إذاعة طهران والوقت فيها منتصف الليل. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم سيداتي سادتي ونقدم لكم نشرة الأنباء نشرعها بالعناوين. طهران تشدد على عدم إشراك أطراف جديدة بالمحادثات النووية وتعلن تركيب أجهزة طرد جديدة في نطنز وفوردو. مصادر إعلامية تؤكد أن واشنطن ستسحب حاملة الطائرات نيميتز من الخليج الفارسي لتهدئة التوتر مع طهران. الحشد الشعبي يؤكد أن دماء مقاتليه ستفشل كل المخططات الرامية للنيل من العراق. أهلا بكم إلى التفاصيل، يقرأها على حضراتكم فؤاد العاشوري. قال متحدث الحكومة الإيرانية علي ربيع إن تصريحات الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون حول ضرورة إشراك السعودية في المفاوضات النووية لم تكن مسؤولة. وأضاف ربيع أن إيران أعلنت مرارا أنه لا يكون هناك مفاوضات جديدة حول الاتفاق النووي، لذلك لن تنضم دول جديدة إلى المفاوضات، مؤكدا أنه ليس هناك إلا سيناريو واحد، وهو عودة الولايات المتحدة للاتفاق والتزام جميع الأعضاء بما فيهم فرنسا ببنوده. كما اعتبر دول المنطقة الجهة الوحيدة المؤهلة لتوفير الأمن، وليست هناك حاجة لتدخل أو مبادرات من الدول الأجنبية. أعلن مندوب إيران الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية كاظم غريبابادي تركيب أجهزة طرد مركزي جديدة في منشأتين نطنز وفوردو النوويتين. وقال غريبابادي إنه تم تركيب سلسلتين من هذه الأجهزة بنطنز وسلسلتين في فوردو، وسيتم تركيب مزيد من أجهزة الطرد المركزي بالفترة القادمة، مضيفا أن الوكالة الدولية الذرية ما تزال قادرة على التحقق من الأنشطة النووية في إيران، وهي على علم بالتقدم المخطط له في هذا المجال. وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أعلن إمكانية استخدام آليات لتنسيق ومزامنة تنفيذ التزامات الاتفاق النووي من قبل واشنطن وطهران. حول الخطوات الإيرانية الجديدة والآليات التي اقترحتها لمزامنة تنفيذ الاتفاق النووي من قبل إيران وأمريكا، نتابع الحوار التالي مع المحلل السياسي السيد عماد أبشناس.
في الواقع إذا ما كانت هناك جدية من قبل الأمريكان لتنفيذ تعهداتهم في الاتفاق النووي، فهذه الآلية هي أحسن آلية لحل الخلافات الموجودة حاليا في من يجب أن يقوم بالخطوة الأولى في مجال تنفيذ تعهداته في الاتفاق النووي. في الواقع الولايات المتحدة، يعني نحن في إيران حتى لا يهمنا عودة الولايات المتحدة للاتفاق النووي، ولربما الأفضل أن لا تعود أصلا الولايات المتحدة للاتفاق النووي. المهم هو تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 2231 وإثبات حسن نية الولايات المتحدة في حكومتها الجديدة. إذا كانت الحكومة الأمريكية الجديدة صادقة، فأتصور أن هذا المقترح ممكن أن يحل العقدة إذا ما أردنا أن نقول. في الواقع الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي ما زالت تقوم بخطواتها وفقا للاتفاق النووي ووفقا للقرارات الموجودة في الاتفاق النووي والمادة 36 و37 من الاتفاق النووي، الذي ينص أنه إذا ما لم يقوم الجانب المقابل بتنفيذ تعهداته يحق لإيران أن تقلص من تنفيذ تعهداتها أو حتى توقف تنفيذ تعهداتها. حسب معاهدة الـ NPT أو معاهدة حظر الأنشطة النووية يحق لإيران أن تقوم بتخصيب اليورانيوم على أي مستوى تحتاجه، وأيضا إجراء جميع أنواع التجارب والاختبارات على الأجهزة النووية والطاقة النووية، طالما أن جميع هذه المراحل تحت إشراف منظمة دولية للطاقة الذرية. ولكن إيران فقط في الاتفاق النووي تعهدت بأن تقوم بتخفيض تخصيب اليورانيوم وتقليل الاستفادة من أجهزة الطاقة المركزي إذا ما تم رفع العقوبات وتم تنفيذ تعهدات الطرف المقابل. اليوم طالما لا يقوم الطرف المقابل بتنفيذ تعهداته فهذا حق مشروع لإيران أن تقوم بالاستفادة من حقوقها الدولية.
أعلن المتحدث الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة أن طهران وفي خطوة إنسانية وبناء على طلب من سيول منحت طاقم السفينة الكورية المحتجزة إذنا بمغادرة البلاد. كما أشار خطيب زادة للمكالمة الهاتفية التي أجراها مساعد الخارجية الإيراني للشؤون السياسية عباس عراقشي مع نظيره الكوري الجنوبي للإفراج عن الأرصدة الإيرانية المجمدة في هذا البلد، حيث شدد الجانب الكوري على إرادة سيول لبذل أقصى جهد لإزالة القيود المفروضة على هذه الأرصدة في أسرع وقت ممكن. قالت صحيفة نيويورك تايمز إن حاملة الطائرات الأمريكية نيمتز الموجودة قرب الخليج الفارسي ستعود أخيرا إلى الولايات المتحدة، معتبرة أن في ذلك إشارة لتهدئة التوترات المتصاعدة مع طهران. ونسبت الصحيفة إلى ثلاثة من مسؤولي البنتاغون أن نيمتز وطاقمها المكون من 5000 فرد قد أمروا بالاستعداد للعودة إلى ميناء بريمرتون الرئيسي الذي غادرته السفينة منذ 10 أشهر. واعتبرت نيويورك تايمز أن البنتاغون انخرط لأسابيع في استراتيجية استعراض العضلات بهدف ما وصفته برد إيران وأنصارها عن مهاجمة الأمريكيين انتقاما لمقتل اللواء قاسم سليماني. قال رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض إن دماء مقاتلي الحشد ستفشل كل المخططات التي تريد النيل من أمن العراق، مؤكدا أن الإرهاب لا ينال ما يطمح إليه. جاء ذلك في بيان أصدره الفياض إثر استشهاد 5 من أبطال الحشد اليوم أثناء عملية أمنية في منطقة نفط خان شرق محافظة ديالى. هذا وأعلن الحشد الشعبي أنه سيواصل ويوسع عمليته الأمنية في المنطقة لملاحقة فلول داعش وإنهاء أي تهديد إرهابي. إلى ذلك أفاد مصدر أمني بمقتل ما يسمى والي جنوب العراق في تنظيم داعش بضربة جوية غرب بغداد. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وفانا بأبرز المستجدات على الساحة العراقية من خلال تقريره التالي.
استشهد 5 مقاتلين بالحشد الشعبي اليوم الثلاثاء بتعرض لهجوم مباغت من عصابات داعش أثناء عملية أمنية في منطقة نفط خان شرق ديالة. وقال الحشد أن مقاتليه يقومون حاليا بعملية ملاحقة لعناصر فلول داعش الإرهابي للقضاء على ما تبقى منهم. وعلق المتحدث باسم حركة النجباء نصر الشمري قائلا أن تواطؤ الخائبين والخائفين والمنبطحين أمام إدارة أمريكا على ترك الحشد الشعبي وحيدا يزف قوافل الشهداء الأبرار دفاعا عن الوطن لن يكسر عزيمة هذا الحشد المجاهد المقاوم مهما تكالب الأعداء. إلى ذلك أعلنت الاستخبارات العسكرية اليوم الثلاثاء ضبط 21 عبوة ناسفة شرقي الأنبار، وقالت إن مفارز هندسة الفرقة العاشرة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الأنبار تكفلت برفع 21 عبوة ناسفة على شكل صفيحة وتدميرها تحت السيطرة في منطقة الأصبيحات بالقرمة بالأنبار. على صعيد ثان تدخلت القوات البحرية العراقية بعد تعرض ساحبة البارق لعملية قرصنة قام بها 6 أشخاص سرقوا مبلغ مالي وأجهزة اتصال وحواسيب قرب مدخل خور عبدالله الممتد بين الكويت والعراق، وقامت بسحب الساحبة البارق إلى مكان آمن لغرض التحقيق بالحادث. من جهة أخرى قرر مجلس الوزراء العراقي تقديم المساعدة للشعب اللبناني، وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم أن مجلس الوزراء وافق على تقديم المساعدة للشعب اللبناني بإطار تعاون يتعلق بتجارة زيت الوقود الثقيل. على صعيد العلاقات بين الجمهورية الإسلامية والعراق، يتوجه وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين لزيارة الجمهورية الإسلامية للقاء المسؤولين غدا الأربعاء، فيما تفاعل العراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي مع الذكرى 42 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران. وأطلق نشطاء عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاغ 10 الفجر مقدمين التهاني للشعب الإيراني وقيادته بالمناسبة، ومجددين الوفاء والالتزام بقيم الثورة التي غايتها استعادة الحياة الكريمة للمظلومين ونصرة المستضعفين. واعتبر المغردون أن تضحيات أحرار العالم الذين رفعوا لواء التضحية لمواجهة الإرهاب التكفيري والحركة الصهيو أمريكية في العالم بدأتها الجمهورية الإسلامية والشباب الإيراني بقيادة الإمام الخميني أعلى الله مقامه. وطالب المغردون العراقيون بنشر سيرة الإمام الخميني العظيم لأنه غير مسار حياة شعوب المنطقة وأخذ بيدها إلى العزة والنصر والإباء. يعتبر العراقيون انتصار الثورة الإسلامية بذكراها 42 انتصارا لهم للمواقف النبيلة التي وقفتها الجمهورية وقادتها معهم وتضحياتهم بالغالي والنفيس معهم. لإذاعة الطهران، محمد سعيد، بغداد.
فتح مسلح قسد الطرقات التي أغلقوها منذ نحو 20 يوما في أحياء وسط مدينة الحسكة وحي حلكو وطي في مدينة القامش شمال شرق سوريا مع بدء دخول المواد الغذائية والمحروقات. وأفادت مصادر ميدانية بأن الآليات بدأت بالدخول والخروج من وإلى هذه المناطق لتعود الأمور إلى ما كانت عليه قبل الحصار، كما تم سحب كل المظاهر العسكرية التي استجدت خلال أيام الحصار 20. بدوره قال محافظ الحسكة غسان حليم إن هذه الخطوة تأتي بعد اتفاق تم برعاية روسية على أساس اتخاذ إجراءات حكومية في حلب. للمزيد من التفاصيل حول اتفاق فك الحصار عن مدينتي الحسكة والقامش نتابع الحوار التالي مع محافظ الحسكة اللواء غسان خليل.
طبعا حصل تفاهم أو اتفاق بوساطة الصديق الروسي حول فك الحصار عن المربع الأمني أو المركز مدينة الحسكة وعن حيي طي وحلكو في القامش وإدخال مواد إلى حلب. هناك لا يوجد مشكلة بمعنى المشكلة، وإنما هذه الإجراءات قاموا بها هؤلاء الميليشيات التابعة للمحتل الأمريكي منذ أكثر من 20 يوما بحق المواطنين في مركز مدينة الحسكة وفي مدينة القامشلي، وبذلك أثروا بشكل كبير على حياة المواطن من ناحية حرمانه من الماء ومن الغذاء ومن الدواء ومن كل مستلزمات الحياة بما فيها الرغيف، رغيف الخبز في محافظة القمح. محافظة الحسكة لم يؤمن للمواطن محروم منه. محافظة النفط أيضا محافظة الحسكة لا يوجد في منازل الأخوة المواطنين المشتقات النفطية في هذه الأيام الباردة. بالمقابل لا يوجد في حلب ما هو يشاع أن هناك حصار على الشيخ مقصود أو أحياء أخرى أبدا، وإنما هناك نقص في المواد بالنسبة لجميع المحافظات في الجمهورية العربية السورية، ذلك بسبب الحصار أو قانون قيصر الظالم الذي يمنع وصول المواد إلى سوريا. فإذا كان هناك الشيخ مقصود لديه نقص في بعض المواد، فهذا يعني أن هذا النقص ينسحب على أحياء أخرى في حلب كحي السبيل أو غيرها. فنحن نعمل أن تزول هذه المشاكل، وكل مواطن في الحسكة في محافظة الحسكة يأمل ذلك، لأن الثمن هو المواطن الذي ليس لديه لا حول ولا قوة إلا ما يؤمن له عن طريق الدولة، وإذا منع عنه فستكون حياته في جحيم أكبر. فنحن نعمل أن تزول هذه المشاكل، ولكن للأسف أنتم تعلمون أننا نتعامل مع ميليشيات ولا نتعامل مع كيانات لها كيانها أو لها شخصيتها الاعتبارية، وإنما هناك ميليشيات تعتبر بأمر الأمريكي وتنفذ.
قمعت قوات الأمن السعودي التظاهرات التي خرجت بالقصيم شمال الرياض احتجاجا على السياسات الاقتصادية لبن سلمان. المتظاهرون الذين تجمعوا في مدينة بوريدا نددوا بالضرائب وتنامي الفقر والبطالة، حيث تعرضوا لملاحقة قوات الأمن وتم اعتقال عدد منهم. وأقر المتحدث باسم شرطة القصيم بدر السحباني بوقوع التظاهرات مبررا الاعتقالات بمخالفة المتظاهرين للائحة الحد من التجمعات حسب تعبيره. وعقب التظاهرات أعلنت شرطة القصيم والحرس الوطني السعودي حالة الاستنفار تخوفا من امتداد الاحتجاجات إلى مناطق أخرى. حول قمع التظاهرات في منطقة القصيم وسط السعودية نستمع إلى هذا التقرير.
ازدياد الفقر وارتفاع معدل البطالة إضافة إلى الضرائب والحجر المفروض في ظل سياسات اقتصادية غير ناجحة للنظام السعودي، عوامل اجتمعت على المواطن السعودي دفعت للخروج في تظاهرات رفضا للسياسات الاقتصادية واحتجاجا على الوضع الاقتصادي المتردي. مدينة بريدة في القصيم وسط السعودية شهدت لأول مرة تظاهرة غاضبة اجتمع فيها مئات الشبان، كسروا خلالها حاجز الخوف وملأوا الشوارع وتحدوا إجراءات الحظر المفروضة لإيصال رسالتهم الرافضة للواقع المعيشي الصعب. حالة من الاستنفار سادت شرطة القصيم والحرس الوطني تخوفا من تصاعد الاضطرابات والاحتجاجات والمواجهات. وفقا لمصادر سعودية، النظام الأمني في المملكة الذي لم يعتد على مثل هذه التظاهرات بدأ حملة توقيفات واعتقالات في مشهد لا يخلو من القسوة، طارت عددا من المتظاهرين، كما شهدت التظاهرات بعض الصدامات بين المواطنين وقوات الشرطة. شرطة منطقة القصيم أقرت بهذه الاحتجاجات بعد امتلاء مواقع التواصل بالصور والفيديوهات التي تؤكدها، مشيرة على لسان المتحدث باسمها بدر السحباني إلى توقيف عدد من المتظاهرين لامتناعهم عن التجاوب مع رجال الأمن وعدم الامتثال لأوامر السلطات بفض تجمع مخالف للائحة الحد من التجمعات. تجمعات احتجاجية على وقع خنق مواطني دولة نفطية هي الأغنى على مستوى البلدان العربية وصاحبة ثاني أكبر احتياطي نفطي في العالم، إلا أن السياسات الاقتصادية للرياض أوصلت البلاد إلى حالة من العجز في الموازنة الجديدة تخطت 37 مليار دولار ودين عام قارب 250 مليار دولار.
رفضت المقاومة الفلسطينية استبعادها من المشاركة في حوارات القاهرة، مؤكدة ضرورة إنجاح الحوار المزمع عقده في العاصمة المصرية بعد أيام. وحذرت الفصائل في بيان من استمرار سياسة الاحتلال العدوانية وهجمته المسعورة على أهالي القدس وانتهاكاته للمسجد الأقصى بالاقتحامات والحفريات، داعية إلى إشعال ثورة غضب عنوانها أقصانا لا هيكلكم. ونددت الفصائل مجددا بتطبيع بعض الدول العربية مع كيان الاحتلال، داعية جماهير الأمة إلى نبذ ومقاطعة كل المهرولين إلى أحضان العدو الصهيوني. هذا وقد دعت الجهاد الإسلامي لتوافق وطني وبرنامج مشترك بين الكل الفلسطيني خلال حوار القاهرة المرتقب بين الفصائل الأسبوع المقبل. أعلن الاحتلال الصهيوني أن الجناح العسكري لحركة حماس يستخدم وسائل تكنولوجية لإسقاط الطائرات المسيرة التابعة للقوات الصهيونية. هذا ما أعلنه موقع والا الصهيوني بعد اعتراف متحدث جيش الاحتلال بسقوط طائرة استطلاع مسيرة جنوب قطاع غزة بالمضادات التي تمتلكها حركة حماس صباح اليوم. في الختام نذكركم بالعناوين. طهران تشدد على عدم إشراك أطراف جديدة بالمحادثات النووية وتعلن تركيب أجهزة طرد جديدة في نطنز وفوردو. مصادر إعلامية تؤكد أن واشنطن ستسحب حاملة الطائرات نيمتز من الخليج الفارسي لتهدئة التوتر مع طهران. الحشد الشعبي يؤكد أن دماء مقاتليه ستفشل كل المخططات الرامية للنيل من العراق. شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نبارك لكم ولادة بضعة النبي الأكرم الزهراء البتول، جعلنا الله وإياكم من السالكين نهجها الوضاء. أيها الأكارم، فيما يلي أستعرض على مسامعكم الكريمة مجموعة من فقرات برامجنا، أتمنى أن تنال رضاكم. أحبتي، بعد لقائي بكم هذا سنلتقيكم وبرنامج يحمل عنوان التلاوة المختارة، يلي ذلك محاضرة إسلامية قيمة. صدى المغرب العربي يبدأ معكم عند 1:19 من أولى ساعات صباح الأربعاء، يلي ذلك تمثيلية الإذاعة. صفحات من التاريخ تفتح لكم عند 2:23، يليها برنامج يحمل عنوان فاطمة سلام الله عليها في القرآن والسنة. مع الصادقين عند 2:45، يليها أيام خالدة، بعد ذلك شهداء الفضيلة. نزهة الخاطر عند 3:51، بعدها نستمع وإياكم إلى أناشيد مختارة. شعراء أهل المودة عند 4:18، بعد ذلك نور وبلاغة. برنامج تحت عنوان قد أتى ميلادها يبدأ معكم عند 4:50، بعد ذلك من فكر الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه. من هدي المنبر الحسيني عند 5:12. أحبتي، شكرا لحسن إصغائكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأكارم، نحييكم ونقدم لحضراتكم تلاوة منتخبة من آية الذكر المبين بصوت القارئ محمد حسين سبز علي، والتلاوة هي من بداية سورة هود المباركة حتى نهاية الآية 8 منها، ولكم منا خالص الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ألا تعبدوا إلا الله، إنني لكم منه نذير وبشير. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا ثم توبوا إليه يمتعكم نمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم ذات الصدور وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. صدق الله العلي العظيم.
هنا الإذاعة العربية بطهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حضرات المستمعين أينما كنتم، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. نبارك لحضراتكم ولجميع المسلمين والمسلمات الذكرى السعيدة بميلاد الزهراء البتول سلام الله عليها. محاضرنا سماحة الشيخ إبراهيم النصيراوي، وعنوان محاضرته الصديقة الطاهرة في ذكرى ميلادها المبارك. وقتا طيبا نتمناه لحضراتكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها المؤمنون ورحمة الله وبركاته. أبارك للعالم الإسلامي ذكرى ميلاد سيدة النساء فاطمة الزهراء سلام الله عليها، هذا الميلاد المبروك الميمون الذي ابتهج به نبينا الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وابتهجت ملائكة الله، شعت فلا الشمس تحكيها ولا القمر، زهراء من نورها الأكوان تزدهر، بنت الخلود لها الأجيال خاشعة، أم الزمان إليها تنتمي العصر، روح الحياة فلولا لطف عنصرها لم تأتلف بيننا الأرواح والصور، سمت عن الأفق لا روح ولا ملك، وفاقت الأرض لا جن ولا بشر، مجبولة من جلال الله طينتها، يرف لطفا عليها الصون والخفر، ما عاب مفخرها التأنيث أن بها على الرجال نساء الأرض تفتخر، خصالها الغر جلت أن تلوك بها منا المقاول أو تدنو لها الفكر، معنى النبوة سر الوحي قد نزلت في بيت عصمتها الآيات والسور، حوت خلال رسول الله أجمعها لولا الرسالة ساوى أصله الثمر، تدرجت في مراق الحق عارجة لمشرق النور حيث السر مستتر، هي التي ورثت حقا مفاخره والعطر فيه الذي في الورد مدخر، في عيد ميلادها الأملاك حافلة والحور في الجنة العليا لها ثمر. ولدت سيدتنا ومولاتنا فاطمة الزهراء سلام الله عليها في اليوم 20 من جماد الآخرة كما عليه الاتفاق، واختلف في السنة التي ولدت فيها، حيث ذهب بعضهم إلى أنها بعد المبعث الشريف بخمس سنوات كما عليه الكليني في الكافي والمسعودي في إثبات الوصية، ومال آخرون إلى أنه بعد المبعث بسنتين، ولكن القول الأول هو أقوى لذهاب أكثر مؤرخين إليه، ولكنهم اتفقوا على أنها بعد المبعث، يعني إن اختلفوا في السنة الخامسة أو الثانية وما شابه ذلك لقد اتفقوا على أن الولادة كانت بعد المبعث الشريف. وهنالك إلى جانب هذا القول قول آخر أنها ولدت قبل المبعث، ويتبنى هذا القول إخواننا أبناء السنة، ولكنه قول غير معتد به لعدة أمور. أما أولا، اتفاق الإمامية على ذلك، مما يكشف أن القضية مسلمة ومتواترة لكثرة الروايات التي نقلت في هذا الصدد. ثانيا، عدد من المؤرخين ذكر أن جميع أولاد خديجة رضوان الله عليها ولدوا بعد البعثة، وفاطمة كانت أصغرهم كما في البدء والتاريخ والمواهب اللدنية وتاريخ الخميس وغير ذلك. ثالثا، روايات عديدة مروية من عدد من الصحابة تدل على أن نطفتها عليها السلام انعقدت من ثمر الجنة الذي تناوله النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين الإسراء والمعراج، أو أن جبرائيل جاء له بثمر الجنة. أما المصادر من كتب الشيعة فهي كثيرة، مثلا بالبحار عن أمالي الصدوق، وكذلك عيون أخبار الرضا، وكذلك معاني الأخبار وعلل الشرائع وتفسير القمي والاحتجاج وغير ذلك مما يطول الحديث في استقصاء الجميع. وكذلك نجد هذا الخبر في مصادر علماء جمهور المسلمين كما في المستدرك على الصحيحين صفحة 3 صفحة 156 جزء 3، وتلخيص المستدرك للذهبي اللي مطبوع بهامش المستدرك، وكذلك في نزل الأبرار صفحة 88، وفي الدر المنثور جزء 4 صفحة 153، وفي تاريخ بغداد أيضا الجزء 5 صفحة 87، ومناقب الإمام علي بن أبي طالب لابن المغازلي صفحة 357، وتاريخ الخميس الجزء الأول صفحة 277، وفي ذخائر العقبة صفحة 36، ولسان الميزان الجزء الأول صفحة 34، واللآلئ المصنوعة الجزء الأول صفحة 392، وهكذا مصادر أخرى أيضا. وإذا ناقش أحد في بعض هذه الروايات فلا مجال للمناقشة في بعضها الآخر، وذلك لأنها شبه متواترة أو متواترة. رابعا، النسائي لما يذكر يروي أنه لما خطب أبو بكر وعمر فاطمة الزهراء ردهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم معللا ذلك بصغر سنها، يعني سبب الرد اعتذر النبي لأنها صغيرة سن كما يروي النسائي. فإذا صح القول بولادتها قبل البعثة بخمس سنوات كما عليه بعض علماء الجمهور، فإن عمرها حين خطباها، يعني خطبها أبو بكر وخطبها عمر، يكون عمرها، طبعا خطباها بعد الهجرة، فيكون العمر حوالي 18 سنة لأنهما خطباها بعد الهجرة كما هو متفق عليه، فيكون عمرها الشريف 18 سنة أو 19 سنة، ولا يقال لمن هي في سن 18 سنة أو 19 سنة بأنها صغيرة السن. وأما الدليل الخامس، روي أن نساء، أكثر من رواية موجودة في هذا المعنى، أن نساء قريش هجرن خديجة الكبرى بعد زواجها من النبي صلى الله عليه وآله، فلما حملت بفاطمة كانت تحدثها من بطنها وتصبرها، وهذا دليل على أنها وضعت فاطمة الزهراء بعد المبعث وسادسا عندنا من الروايات جملة تدل أن سبب تسميتها بفاطمة أو بغير فاطمة، وذلك لأن هذه التسمية جاءت من السماء بأمر الله تبارك وتعالى، كما في كنز العمال، وكما في المناقب لابن المغازلي، وكذلك في ميزان الاعتدال ولسان الميزان وغير هذه المصادر. فلما كانت التسمية جاءت من السماء يعني لابد أن يكون مولدها بعد البعثة الشريفة، وإلا كيف تأتي تسميتها من السماء؟ هذا ما يتعلق بسنة ولادتها سلام الله عليها. والآن نأتي لبيان ما حظيت به الزهراء من فضائل ومقام، حيث كانت فاطمة النموذج والمثل الأعلى لكل نساء العالمين. ففي الدنيا عندنا حواء، وكانت في بداية الإنسانية وكانت تسعى نحو الكمال، واستمر الكمال عند النساء بدءا من حواء وهكذا إلى آسيا وإلى مريم بنت عمران، وتكامل الكمال حتى بلغ الذروة عند المرأة في فاطمة الزهراء سلام الله عليها. فكانت فاطمة غاية في الكمال وغاية في العظمة، مثلما تجسد الكمال في آدم الرجل الإنسان الذي هو أبو البشرية وأبو الأنبياء، تجسد الكمال فيه واستمر الكمال في أنبياء الله الكثيرين، وبلغ أعلى الذروة في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا عندنا المرأة النموذجية التي هي في أعلى درجة الكمال فاطمة سلام الله عليها، وعندنا الرجل الذي هو في أعلى درجات الكمال وهو أبوها صلى الله عليه وآله وسلم، وهكذا بعلها أمير المؤمنين سلام الله عليه. أما مقامات فاطمة، قلنا بأن لفاطمة المقام الرفيع الأعلى، لنرى صورا ونماذج من مقاماتها. أولا، روي من مصادر كثيرة أن فاطمة أفضل النساء، نساء العالمين من الأولين إلى الآخرين، فهي أفضل حتى من مريم، حيث ورد أن فاطمة الزهراء سلام الله عليها سيدة نساء الجنة، والجنة فيها مريم، وفاطمة سيدة نساء الجنة بما فيهم مريم رضوان الله عليها. وقد صرح السيد أحمد زين دحلان مفتي الشافعية، ونقل كلام عن عدة من أعلامهم حينما أورد تزويج فاطمة من الإمام علي سلام الله عليهما، وذكر هذا في سيرته النبوية. قال، وهذا نص كلامه: وهي الزهراء والبتول أفضل نساء الدنيا حتى مريم رضي الله عنها، كما اختاره المقريزي، كما ينقل سيد أحمد دحلان، كما اختار هذا القول المقريزي والزركشي والحافظ السيوطي في كتابه شرح النقابة وشرح جمع الجوامع بالأدلة الواضحة التي منها أن هذه الأمة أفضل من غيرها. والصحيح أن مريم ليست بنبية، بل حكي الإجماع على أنه لم يتنبأ امرأة قط، وقال صلى الله عليه وآله: مريم خير نساء عالمها وفاطمة خير نساء عالمها. وقال صلى الله عليه وآله: يا بني ألا ترضين أنك سيدة نساء العالمين؟ قالت: يا أبتي فأين مريم؟ قال: تلك سيدة نساء عالمها. ثانيا، من مقامات الصديقة فاطمة أنها واحدة ممن شملتهم آية المباهلة، وجعلها الله بالإضافة إلى النبي والوصي والصبطين، جعلها الله وثيقة على صدق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وثيقة على صدقه فيما يقول، حيث أن الله تبارك وتعالى هو الذي أمر نبيه صلى الله عليه وآله بالمباهلة بهؤلاء، يعني بعلي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام، ولم يفعل ذلك من تلقاء نفسه، لأنهم أقرباؤه، لأن الإمام ابن عمه، ولأن فاطمة ابنته، حاشا الرسول ثم حاشاه أن يفعل ذلك. وأخرج النبي الإمام علي والحسن والحسين من الرجال، وحصر عنصر المرأة بفاطمة ليشير أنها أفضل امرأة، ولم تصل لمقامها أي امرأة من النساء. ثالثا من مقامات الصديقة فاطمة، الزهراء واحدة ممن تشير إليهم آية القربى، آية المودة. بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وذكرت مصادر المسلمين أن الآية لما نزلت سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قرابتك هؤلاء الذين وجبت علينا مودتهم؟ فقال: علي وفاطمة وابناها، كما يذكر هذا ابن حجر في الصواعق المحرقة، والثعلبي في تفسيره، والصيوطي في الدر المنثور، وغير هؤلاء أيضا. وفي الإمام علي عليه السلام والحسن والحسين وأمهم فاطمة الزهراء نزلت سورة الدهر، كما نص على ذلك عدد من المؤرخين، عن نصر بن مزاحم، عن زياد بن المنذر، عن زادان، عن سلمان قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا سلمان، من أحب فاطمة ابنتي، هذا بالإضافة إلى كونها واحد ممن نزلت فيه سورة الدهر، انظر إلى المقام الآخر لفاطمة، المقام الرابع لفاطمة الزهراء سلام الله عليها. عن سلمان قال النبي صلى الله عليه وآله: يا سلمان، من أحب فاطمة ابنتي فهو في الجنة معي، ومن أبغضها فهو في النار. يا سلمان، حب فاطمة ينفع في 100 من المواطن، أيسر ذلك المواطن الموت والقبر والميزان والمحشر والصراط والمحاسبة، فمن رضيت عنه ابنتي فاطمة رضيت عنه. يا له من مقام رفيع، يا لها من درجة سامية عالية. ومن رضيت عنه رضي الله عنه، ومن غضبت عليه غضبت عليه، ومن غضبت عليه غضب الله عليه. يا سلمان، ويل لمن يظلمها ويظلم بعلها أمير المؤمنين، وويل لمن يظلم ذريتها وشيعتها. ومن هذه الرواية نعرف مقام الصديقة الطاهرة الرابع. إذن فاطمة كانت من أعز الناس على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والآن نأتي إلى علاقة الصديقة الطاهرة مع الله، وعلاقة الله مع فاطمة، وقد قدمنا شيئا من ذلك، ونرى علاقة فاطمة مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك نرى علاقتها مع أمير المؤمنين عليه السلام. أما علاقة فاطمة مع الله جل وعلا، نلاحظ أن سلمان يقول: قال لي النبي صلى الله عليه وآله: يا سلمان، ابنتي فاطمة ملأ الله قلبها وجوارحها إيمانا إلى مشاشها. ففاطمة مملوءة بالإيمان، مملوءة بالإيمان، وما ظنك بإنسان ملأ إيمانا بحيث لا يرى إلا رب العالمين تبارك وتعالى. وأما عبادتها، وهذا يكشف علاقة فاطمة مع الله جل وعلا، يقول الحسن البصري: ما كان في هذه الأمة أعبد من فاطمة، كانت تقوم حتى تورم قدماها. وهذا الفعل، يعني تورم القدمين، من صفات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه كان يقوم لله تعالى فتورمت قدماه، فنزل عليه قوله طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. فاطمة حينما تذكر الله جل وعلا تثني عليه ثناء عاطر. هذا الثناء يكشف لنا معرفة فاطمة بربها، وأنها عرفته حق المعرفة، ولذا وصفته بذلك الوصف الدقيق في أول خطبتها الكبرى، حيث قالت: الحمد لله على ما أنعم، وله الشكر على ما ألهم، والثناء بما قدم من عموم نعم ابتداها، وسبوغ آلاء أزداها، وتمام منن والاها، جمع عن الإحصاء عددها، ونأى عن الجزاء أمدها، وتفاوت عن الإدراك أبدها، وندبهم لاستزادتها بالشكر لاتصالها، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كلمة جعل الإخلاص تأويلها، وضمن القلوب موصولها، وأنار في الفكر معقولها، الممتنع من الأبصار رؤيته، ومن الألسن صفته، ومن الأوهام كيفيته، ابتدع الأشياء لا من شيء كان قبلها، وأنشأها بلا احتذاء أمثلة امتثلها، كونها بقدرته، وذرأها بمشيئته، إلى آخر كلامها سلام الله عليها. وهذا الوصف الرائع من قبل سيدة النساء إلى المولى تبارك وتعالى دليل على معرفتها بالله. وهذه الخطبة الرائعة التي افتتحتها الزهراء بالثناء على الله جل وعلا يتضمن مطالب مهمة جدا تحتاج إلى شرح وتحتاج إلى توضيح. وكلما ازداد الإنسان معرفة بالله ازداد قربا، وعبادة فاطمة كانت تتناسب مع معرفتها لله تبارك وتعالى. وأما علاقة فاطمة، وأما علاقة الله جل وعلا بفاطمة الزهراء كيف كانت؟ عرفنا أن فاطمة كانت من أعبد الناس لربها، وكانت فاطمة من أعرف الناس لربها، وكانت فاطمة مملوءة إيمانا، ملأها الله إيمانا، فكانت في كل أفعالها كانت تراقب الله وكانت تعمل لله. ولنرى علاقة الله مع فاطمة كيف كانت. أولا، في الحديث المشهور الذي يرويه جميع المسلمين أن الله يغضب لغضب فاطمة ويرضى لرضا فاطمة. لماذا؟ لأن فاطمة لم تغضب للدنيا قط، ولم تغضب لغير الله أصلا، فلذا كل غضب فاطمة يغضب الله جل وعلا، ولذا الحديث ليس فيه استثناء أبدا. ثانيا، الله طهرها من الرجس تطهيرا، أي من كل رجس، من جميع أنواعه الظاهرية والباطنية، ومن المعاصي والسيئات الصغيرة والكبيرة، حتى طهرها من حديث النفس بما لا يريده الله ولا يخطر ببالها ما يكرهه رب العالمين. إذن هي في أعلى مراتب العصمة والطهارة. لذا الآية جاءت مطلقة أيضا: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وهذا المعنى مختص بأبيها وبعلها وبنيها وبها سلام الله عليهم، ولم يعط لأحد غيرهم. وأما ثالثا، الزهراء هي هدية الله لأفضل الأنبياء، لأفضل الأنبياء وهو أبوها المصطفى صلى الله عليه وآله، فهي الكوثر في قوله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر. يقول الفخر الرازي في تفسيره للكوثر وذكره الأوجه، قال يعني من هذه الأوجه، قال: الثالث الكوثر أولاده، الضمير يعود على النبي صلى الله عليه وآله. قالوا: لأن هذه السورة نزلت ردا على من عابه عليه السلام بعدم الأولاد، فالمعنى أن يعطيه نسلا، والكلام للفخر الرازي، فالمعنى أن يعطيه نسلا يبقون على مر الزمان، فانظر كم قتل من أهل البيت ثم العالم ممتلئ منهم، ولم يبق من بني أمية في الدنيا أحد يعبأ به، ثم انظر كم كان فيهم من الأكابر من العلماء كالباقر والصادق والكاظم والرضا عليهم السلام والنفس الزكية وأمثالهم. راجع تفسير الرازي الجزء الثالث صفحة 124، عفوا الجزء 32 صفحة 124. والعلامة الطباطبائي أيضا يذكر أن المراد بالكوثر كثرة الذرية أو الخير الكثير، والخير الكثير يشمل كثرة الذرية. وإذا قلنا غير ذلك، يعني إذا أردنا أن نفسر بغير هذا، يبقى قوله إن شانئك هو الأبتر يبقى بلا فائدة. وأما رابعا، الله جل وعلا أعطى فاطمة الزهراء الشفاعة الكبرى والمنزل العظيمة والجاه الكبير، لذا نحن نخاطبها: يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله. والروايات الكثيرة تؤكد شفاعة الصديقة فاطمة. كل مؤمن له شفاعة في يوم القيامة، أما فاطمة فقد أعطاها الله الشفاعة الكبرى. يقول الإمام الصادق عليه السلام بأن لفاطمة الشفاعة الكبرى، حيث أنها لو أقسمت على الله تبارك وتعالى بأي شيء، ما مضمون كلام الإمام الصادق، ستجده سريع الإجابة، وسرعة الإجابة يكشف لنا أن لفاطمة الزهراء سلام الله عليها وجاهة عند الله ومنزلة عند الله كبرى، كما يقول الإمام الصادق عليه السلام بأن لها الشفاعة في ذلك اليوم العظيم. إذن من هذا نعرف أن علاقة الله بفاطمة بهذه المنزلة وبهذه الدرجة. أما علاقة فاطمة مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، نحن نعلم من كثرة الروايات أن النبي صلى الله عليه وآله كما يروي البخاري في صحيحه قال: فاطمة بضعة مني، فمن أغضبها فقد أغضبني. وقال صلى الله عليه وآله: هي قلبي وروحي التي بين جنبي، فمن آذاها فقد آذاني. وقد علق كبار العلماء على حديث النبي أن فاطمة بضعة مني، يؤذيني ما آذاها ويريبني ما أرابها. علق بعض العلماء أمثال السهيلي حيث قال: هذا الحديث يدل على أن من سبها كفر، ومن صلى عليها فقد صلى على أبيها. واستنبط أيضا سهيلي أن أولادها هم مثلها، لأنهم بضعة مثلها، وذلك الفرع هو تابع إلى الأصل ولا يمكن التفكيك بينهما. فالنبي صلى الله عليه وآله جعلها بضعة منه، لا لأنها ابنته، لأن كل بنت وكل ابن